محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدام على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: الأمر السابع أنه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجزه. بينا في الدرس السابق تمهيد اشتمل على بعض النقاط التوضيحية للدخول لهذا الأمر السابع على بينة، وتحصل أنه أن المصنف يتكلم في مقامين. دخلنا في المقام الأول وذكرنا النقطة الأولى في تحرير محل النزاع، واتضح أن الكلام في أن العلم الإجمالي هل هو كالتفصيلي يترتب عليه التنجيز أو لا، وأنه بلحاظ السؤال بلحاظ وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية. هذا تقدم في النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما ذكرناها النقطة الثانية درس السابق؟ النقطة الثانية في المقام الأول أن عدم الترخيص مطلقا، وذكرنا بأنه إحنا عندنا مرة ترخيص في الجملة ومرة ترخيص مطلقا جميع الأطراف، عدم الترخيص مطلقا يعني في جميع الأطراف معناه أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي لا فرق بينهما من جهة ترتب أثر العلم وهو الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية. فكما أن العلم التفصيلي لا يتصور الترخيص في أطراف في معلومه، كذلك العلم الإجمالي لا يتصور. وبالتالي لما كان العلم التفصيلي علة تامة للتنجيز، هكذا يكون العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز. وأما الترخيص في الأطراف بعضا أو كلا، الترخيص في الأطراف بعضا أو كلا، فيعني أن العلم الإجمالي مقتضى للترخيص وليس علة، والمقتضي يتوقف ترتب أثره على عدم المانع على أقل تقدير إن لم يكن الشرط وعدم المانع. وبلحاظ العلم الإجمالي إذا كان مقتضا فهو يتوقف على عدم الترخيص من قبل الشارع، فإذا رخص الشارع فلا يترتب التنجيز، وإن لم يرخص الشارع أثر العلم ونجز الأطراف. وكون الشارع يرخص أو لا يرخص موقوف على ملاحظة دليل الأصول، هل جارية في أطراف العلم الإجمالي أو لا. هذه النقطة الثانية في المقام. اتضح إن شاء الله هذا المقدار.
بس النقطة الثانية تفضل.
النقطة الثانية قصدك الشق الثاني. هو حاصل النقطة الثانية اللي نقول الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، أنه العلم الإجمالي العلم التفصيلي علة للتنجيز. من تصور الترخيص في العلم التفصيلي؟ ما نتصور به ترخيص. ليش؟ هو علة تامة للتنجيز. ليش هم راح يجي تفصيلا إن شاء الله بينه وتقدم؟ لأنه الترخيص معناه سلب حجية وما يمكن سلب حجية. العلم الإجمالي بحالتين. علم الإجمالي مرة نقول هو كالتفصيلي. شنو يعني كالتفصيلي؟ يعني علة للتنجيز، ما موقف على شيء، لا ينظر إلى شيء. علم إجمالي حاله حال علم التفصيلي تماما، يترتب عليه التنجيز والأثر. ولا نتصور الترخيص، ما له موضوع أصلا الترخيص. ومرة لا نجي نقول العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز، مو علل، مقتضي. طب بعد خذها في بالك أنت، مقتضي يعني شنو مقتضي؟ مقتضي يعني تأثيره يتوقف على عدم المانع، فإن وجد المانع لا يؤثر، عدم المانع يؤثر. المانع المتصور في المقام شنو؟ جريان الأصول العامة، الترخيص من قبل الشارع. الشارع إذا رخص بالأطراف فبعد العلم الإجمالي ما ينجز. إذا لم يرخص يعني ماكو مانع، فالعلم ينجز الأطراف. طب الشارع يرخص وما يرخص شنو معناه؟ مو تجي رواية يقول يجوز وما يجوز وكذا، لا، وإنما تجي أدلة الأصول العملية تكون بإطلاقها شاملة للشبهات البدوية والشبهات غير المحصورة، وهم يقول لي شنو بعد وياها الشبهات المحصورة. فدليل جريان الأصول، دليل حجية الأصول كما يجري في موارد معينة، يكون من ضمن تلك الموارد أطراف العلم الإجمالي في شبهة المحصورة. هذا الترخيص وعدم الترخيص، وين ننظر له؟ من حيث الأدلة. واضح إن شاء الله. هذه النقطة الثانية. ثالثا، العلم الإجمالي يبحث في كلمات الأعلام في موضعين، في مكانين، من حيثيتين. الموضع الأول هنا في مباحث القطع، هنا مو بهاي القاعة يعني، واضح في مباحث القطع يعني.
في هذه القاعة إذا ذكرنا
مباحث القطع. ويبحث العلم الإجمالي في مباحث القاطع من حيث هو علم، من حيث هو قاطع، من حيث هو انكشاف، ويكون البحث عنه عن تنجيزه وعدم تنجيزه، أنه ينجز أو لا ينجز. والموضع الثاني في مباحث الاشتغال. نعم.
يوصل العملية
في مباحث الاشتغال، ويبحث هناك من جهة أن متعلقه مشكوك، فيبحث عن إمكاني وعدم إمكان جريان الأصول العملية. هل تجري الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي أو لا بد من الاحتياط والاشتغال؟ فالبحث هنا عن تنجيز وعدم تنجيز العلم، والبحث هناك عن جريان وعدم جريان الأصول. واضح إن شاء الله. على اعتبار أن كلا من البحثين، أو أن العلم الإجمالي بكلا بحثيه يوفر موضوع البحثين، فموضوع بحث منجزية القطع على اعتبار أنه علم، وموضوع جريان الأصول على اعتبار الشك، فالعلم الإجمالي فيه ميزة أنه يوفر موضوع مباحث القطع ويوفر موضوع مباحث الأصول العملية وهي الشك. واضح؟ هذه نعم نقطة ثالثة. رابعا النقطة الرابعة الأقوال في المسألة. القول الأول أن العلم الإجمالي كالتفصيلي علة تامة للتنجيز، بمعنى علة لوجوب الموافقة القطعية وعلة لحرمة المخالفة القطعية. بعد أن المصطلحين بيناها نحن بدأ في السابق والنقطة الأولى. وحينئذ فالعلم بنجاسة أحد الإناءين كالعلم بنجاستهما معا من حيث الأثر العملي، عملا لا فرق بين الحالتين من جهة وجوب الموافقة القطعية بترك كل منهما، كل أطراف العلم الإجمالي، ومن جهة موافقة القطعية من جهة ترك أحدهما، ومن جهة حرمة المخالفة القطعية بمعنى لابدية ترك كل منهما. أعيدها الأخيرة، العلم بنجاسة أحد الإناءين كالعلم بنجاستهما معا من جهة وجوب الموافقة القطعية بمعنى عدم جواز ارتكاب ولو واحد، فلا يجوز ارتكاب الطرف الواحد من باب لزوم تحصيل الموافقة القطعية، ومن جهة حرمة المخالفة القطعية بمعنى لابدية ترك كل منهما. لتحصيل فراغ الذمة من المخالفة. هذا القول الأول. القول الثاني أن العلم الإجمالي مقتضى للحكمين، يعني مقتضى لوجوب الموافقة القطعية ومقتضى لحرمة المخالفة القطعية، وبناء على هذا القول يتوقف التنجيز كما تقدم على الترخيص وعدم الترخيص. فإن رخص الشارع بأحدهما بأحد الطرفين دون الجميع معناه تنجز حرمة المخالفة القطعية وعدم تنجز وجوب الموافقة القطعية. موافقة قطعية ما مطلوبة فيجوز ارتكاب بعض الأطراف، لكن المخالفة القطعية الممنوع منها محرمة فلا يجوز الترخيص في جميع الأطراف. وإن رخص في جميعها لم يكن العلم الإجمالي علة لا لوجوب الموافقة ولا لحرمة المخالفة القطعية، فيجوز ارتكاب البعض ويجوز ارتكاب الكل. هذا القول الثاني. واضح. القول الثالث التفصيل. فالعلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، وعلة لحرمة المخالفة القطعية، وهذا هو قول الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري، ومفاده معناه توضيح يعني مو شيء جديد، أنه لا يمكن جريان الأصول في جميع الأطراف للزوم المخالفة القطعية التي علتها موجودة، وهو العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، فلا يجوز الترخيص في جميع الأطراف. شنو يعني لا يجوز الترخيص في جميع الأطراف؟ لأن الترخيص بجميع الأطراف يلزمه سلب الحجية، وتقدم أنه لا يمكن سلب الحجية. ويجوز صدور الترخيص ببعض الأطراف، لأن الموافقة القطعية ليست مطلوبة، لا تجب الموافقة القطعية، لأن العلم الإجمالي مقتضى لها وليس علة. شيخ عباس واضحة عيدها؟ ياها القول الثالث كله؟
لا مو كله،
بس التوضيح. مفاد هذا القول، معنى هذا القول شنو؟ شنو معنى نقول أن العلم الإجمالي مقتضى لوجوب الموافقة وعلة لحرمة المخالفة؟ قل معناه أن لا نتصور صدور الترخيص بجميع الأطراف، لأن الترخيص بجميع الأطراف يلزمه سلب الحجية، لأن افترضنا أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية، فإذا رخصنا في الجميع يعني سلبنا حجية العلم الإجمالي. ويمكن تصور الترخيص ببعض الأطراف، لأن وجوب الموافقة القطعية غير مطلوبة، لأن العلم أحسنتم العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية. واضح إن شاء الله.
الافتراق على العلم التفصيلي في الشق الثاني.
فهو هذا بعد تفصيل. النقطة الخامسة.
الترخيص بالجميع راح يؤدي إلى سلب الحجية.
بالجميع نعم. الترخيص بالجميع يلزمه سلب الحجية. فبالتالي من الصور جريان الأصول في الجميع. لكنه يمكن جريان الأصول في البعض. لأنه جريان الأصول في البعض ماذا يلزمه؟ يلزمه المخالفة الاحتمالية. يعني مخالفة احتمالية إيش راح يضيع لي؟ يضيع لي الموافقة القطعية. نقول الموافقة القطعية ما مطلوبة. ليش ما مطلوبة؟ علتها ما موجودة، لأن علتها شنو؟ علم مع عدم الترخيص. فإذا أزل الترخيص بعد العلم ما ينجز. واضح إن شاء الله. النقطة الخامسة. مختار المصنف رحمه الله يختار القول الثاني، وهو الاقتضاء، لوجوب الموافقة ولحرمة المخالفة. ولكن في بحث الاشتغال، مو قلنا هذه بحث بمكانين، ولكن في بحث الاشتغال يختار القول الأول. علتان. وللمصنف في المقام في الهامش، إذا ترجعون للبيت على كيفكم دوروها تعليقه في الهامش، يظهر منه أنه كتبها علقها بعد أن بحث الاشتغال وعدل أو وصل إلى تمامية القول الأول فعلق هنا على قوله ورأيه بالاقتضاء. ولكن للمحققين والمعلقين في تخريج ذلك وتبويبه كلام طويل، نقض، إبرام، هل هذا عدول أو أنه يمكن الجمع والتوليف بين قوليه، كلام وبحث يأتي في محله بعد. احنا مو تحقيق، بس خلنا نفهم مطلبنا هنا شنو. فإذا خلاصة أنه في المقام المصنف يختار القول الثاني الاقتضاء. واضح. النقطة السادسة، دليل المصنف في المقام، يعني دليل الدليل على القول الثاني مقدمة أولى، دليل المصنف بعد. في العلم التفصيلي لا مجال لجريان الأصول والترخيص فكان العلم علة تامة لتوفر جهتين أو لوجود جهتين، الأولى عدم توفر موضوع الأصول العملية، فإن موضوع الأصول العملية هو الشك والجهل بالواقع، وفي حالة العلم التفصيلي يوجد انكشاف للواقع، ما عنده جهل بالواقع، فأكون موضوع لجريان الأصول لا مورد للأصول أصلا، فيثبت التنجيز. والحيثية الثانية، هاي الجهة الأولى. الجهة الثانية عدم إمكان سلب الحجية من القطع، على اعتبار أنه علم تفصيلي فيوجد انكشاف تام، فتترتب آثار الانكشاف من الجري العملي والمنجزية والمعذرية، وحينئذ لا يمكن الترخيص لأن الترخيص يلزمه ماذا؟ سلب الحجية. شنو يعني ترخيص؟ يعني الشارع يقول لا ترتب أثر الحجية على القطع، يعني اسلب حجية. فإذا في العلم التفصيلي، النقطة الأولى هاي كلها بالعلم التفصيلي حتى نشوف إنه وين يمكن أن يختلف الإجمالي. في العلم التفصيلي ثبتت منجزيته وأنه علة تامة للتنجيز لوجود الحيثيتين، الأولى أن الترخيص إنما يكون بالأصول العملية، والأصول العملية تحتاج وجود موضوعها، وموضوعها في العلم التفصيلي ما موجود وهو الجهل بالواقع، ماكو جهل بالواقع، أكو انكشاف. والحيثية الثانية أن جريان الأصول معناه سلب الحجية عن القطع، فلذلك لم تجد الأصول العملية في مورد العلم التفصيلي. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ها شهر
هاي الثانية عفوا دليل المصنف على مختاري مقدمة أولى مقدمة ثانية؟
لا، مقدمة الأولى أصلا هي المقدمة الأولى. شنو المقدمة الأولى؟ قلنا أن العلم التفصيلي صار منجزا أو لم نتصور الترخيص لوجود حيثيتين، أكو حيثيتين بالعلم التفصيلي بحيث ما صار أكو ترخيص. شنو هي الحيثيتين؟
عدم توفر
موضوع الأولى عدم وجود موضوع الأصول العملية، موضوع الترخيص ما أكو. الجهة الثانية عدم إمكان سلب الحجية من القطع، هاي كلها مقدمة أولى. نجي المقدمة الثانية، أما في العلم الإجمالي فكلا الأمرين بالعكس، أما فكلا الجهتين بالعكس. أما الجهة الأولى فيمكن جريان الأصول لتوفر موضوعها وهو الشك والجهل بالواقع،
إذ لم نرد، ركز وياي، إذ لم نرد إجراء الأصول في المعلوم الواقعي، وإنما نريد جريان الأصول في كل طرف طرف، فبلحاظ كل طرف هل هو معلوم أو مشكوك؟ حينما أعلم إجمالا بنجاسة إناءين، أكو علم إجمالي، يعني أكو علم بالواقع بنجاسة واحد، لكن هذا الواحد الإناء الأبيض، الإناء الأسود لا ما. فلذلك حينما نريد أن نجري الأصل ونجري الترخيص، نثبت الترخيص وين؟ مو في المعلوم الواقعي، وإنما في هذا الطرف وهذا الطرف. فحينما أنظر لهذا الطرف، معلوم لو مشكوك؟
مشكوك.
طب توفر موضوع التنجيز وهو العلم، أو توفر موضوع الترخيص وهو الأصول العملية؟ الترخيص، فأجر الأصول. أجل الطرف الثاني، معلوم لو مجهول؟ مشكوك.
مشكوك.
أجل نفس الكلام. فإذا في كلا الطرفين، إذا كان العلم الإجمالي بطرفين أو عشرة، إذا كان النتيجة إذا كانت أطراف محصورة، في جميع أطراف العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة يمكن جريان الأصول في الأطراف جميعا لتوفر الموضوع. راح يجي إن قلت قلت وبخدمتكم إن شاء الله. صبرا صبرا، بس إحنا وهاي النقطة اللي موضوع الأصول متوفر ولا ما متوفر؟ تقول جريان هي يلزمه محذور، هذا شيء آخر. ومرة قال أنت والأصل الفكرة، أنا أريد أشتغل رياضيات، هو فن صناعة، بعدين شترتها مع الجلكية المصنف يجي يتكلم يقول أنا هسا عندي هذا طرف، الشارع قال في مورد الشك جري براءة مثلا، فموضوع البراءة شنو؟ الشك بالحكم الواقعي. أنا جيت لهذا الإناء الأول وهذا الإناء الثاني، هذا الإناء معلوم لو مشكوك؟ مشكوك. هذا معلوم لو مشكوك؟
مشكوك.
مشكوك. توفر هنا موضوع البراءة وهنا توفر موضوع البراءة، أجر البراءة هنا أجر البراءة. تقول وإسلاما قل صبرا بس أكون محذور انتظر. واضح إن شاء الله. هاي الجهة الأولى. الجهة الثانية اللي كانت هناك بالعلم التفصيلي، قلنا شنو؟ لا يمكن سلب الحجية، مو في المقام لم نقل أن العلم الإجمالي علة تامة ليقال بسبب الحجية، ما قلنا علة تامة، وإنما قلنا بأنه مقتضي. وبعبارة أخرى، في مورد العلم الإجمالي يمكن سلب الحجية عن مورد من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأنه أصلا تنجيز ماكو، مو حجية ماكو، مو أنه أنا أكو حجية وأسلبها. سلب الحجية الممنوع، لأن الحجية حكم عقلي ثبت بمقتضى كونه معلولا لعلته التي هي الانكشاف، هذا مستحيل محال. أما إذا تبين أن لا علة للتنجيز، لأن انكشاف تام ماكو، تنجيز ماكو، فأقول لا تنجيز لا حجية، لا من باب أنها موجودة وأسلبها، لا من باب أن الشارع يقول ما قطعت به وثبتت الحجية فلا تعمل به فلا حجية له، لا، وإنما من باب أن لا حجية موجودة، وأن الشارع حينما يرخص وحينما يقول لي لا تعمل بهذا العلم من باب أن هذا العلم لم يترتب عليه أثار التنجيز، ماكو تنجيز أصلا.
من باب العلية وعدم العلية،
أي لأن من باب أنه علة التنجيز ما موجودة. نعم بل. وبناء على هاتين المقدمتين يثبت جواز الترخيص في كل الأطراف فضلا عن بعضها، وهو يعني أن العلم الإجمالي مقتضى لوجوب ولحرمة، وجوب الموافقة وحرمة المخالفة. إن قلت لهنا واضح، أكو شيء يحتاج نكرره؟ ها؟ إن قلت يلزم من ذلك إشكال اجتماع فعليتين، فإن نعلم واقعا بوجود فعلية ملزمة لحكم ملزم، فعلية لحكم ملزم. إذا احنا والمثال نعلم واقعا بنجاسة احد الإناءين، وبمقتضى أن النجاسة معلومة فهي فعلية في حقي، في حق العالم، ومن جهة جريان الأصول يثبت حكم ظاهري ترخيصي فعلي لأنه معلوم، أو هو الظاهر بعد لازم فعلي هو معلوم أو تحصيل حاصل، فيكون في ذمة المكلف حكمان فعليان، الأول فعلية الحكم الواقعي، والثاني فعلية الحكم الظاهري. فكأنما الشارع قال للمكلف اترك النجاسة لا تترك النجاسة، اشرب الإناء لا تشرب الإناء، هيك كأنما قال. وباختصار جريان الأصول يلزمه مخالفة المعلوم الإجمالي. فأقول لهم لا، ليش طولت هذا؟ وهم يطولوها بعد، هم يقولون هاد شحيثية وشحيثية حتى نفهمها بحسب تسلسلهم. هاي إن قلت هذا اللي تقوله شيخنا، قلت يجيب المصنف بجوابين نقضي وحلي، سقد الحلي مو كلش يطلع من عبارته هنا، لكن هو تقدم وسيأتي. أما النقضي فأن هذا الإشكال وهو اجتماع الفعليتين الناتج من الترخيص كما يلزم في المقام يلزم في أطراف العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة أيضا، ويلزم في الشبهة البدوية أيضا. خب لاحظوا وياي، احنا اذا عدنا علم اجمالي وكانت الاطراف غير محصوره، هذا العلم شنو نقول، منجز لو غير منجز؟ يعني اناء اعلم بنجاسه اناء في اواني النجف، ايش قد بالنجف اواني؟ كل بيت بيه 10 اواني، في 1000 ما ادري 10 تطلع مليون جزء، ما ادري اناء من ضمن مليون، هذا شو يسميه؟ شوف محصوره ولا غير محصوره؟ فيصير تنجيز يعني اترك اواني النجف كلها؟ لا، يثبت الترخيص. يثبت الترخيص على شنو؟ يعني جوز ارتكاب عينة، يعني خالفت العلم الإجمالي. تقول أنا ما راح أشرب الكلين، أشرب مليون إناء، لا إحنا مو كلامنا بالقضية العملية، اجتمعت في حقك فعليتين لو لا؟ أصل التشريع شوية التفت هاي النقطة، هذا بعضهم شوية يتوقف هنا يقول خلاص ما كنت مورد نقض يا أيها المصنف، إذن إناء أنا أقدر أشربهن، فصل مخالفة قطعية مو تمام؟ مليون إناء راح أشربهم كلهم، وهيك الحكي يا شيخنا. الإشكال لم يكن إيقاع المكلف في المخالفة القطعية، إحنا شو كان كلامنا؟ لو كان إشكالنا شنو؟ اجتماع فعليتين، يعني أن الشارع لما رخص بجميع الأطراف يعني أثبت حكما ظاهريا وهو فعلية الإباحة. الإباحة في حق فعلي لو مو فعلي؟ ها فعلي أكو بيها توقف هاي؟ ها وبمقتضى العلم الإجمالي ما يحتاج تدخل الشارع. العلم هو شنو؟ هو علة لتنجز المعلوم الإجمالي مو الأواني. المعلوم الإجمالي يعني النجس الواقعي منجس في حقي أو لا؟ ها منجس. خب إذا النجس الواقعي يعني اللي هو واحد من المليون منجس في حقي والترخيص ثبت في الكل بنحو الفعلية، فأنا أقول في الواقع، في الواقع في علم الله تعالى ذاك الإناء اللي هو نجس والله سبحانه وتعالى يدري به ذاك منجس في حقي ومباح في حقي، تمام لو لا؟ فاجتمعت فعليته في ذاك الإناء مو في كله، واضح؟ وهكذا في الشبهة البدوية. شو المقصود بالشبهة البدوية؟ هيك ابتداء جيتان دخلت المسجد لقيت إناء وأنا عطشان، شلت أدري أشرب قلت هذا خاف نجس، منين جت النجاسة؟ مش مدريني بس احتمال نجس. هنا شو نقول؟ جرب براءة اشرب هنيان مريان اشرب براءة أو ابن على صلاة الطهارة، لكنه يحتمل في الواقع أنه نجس فعلا لونه. واحتمال النجاسة يلزمه احتمال اجتماع فعليتين، والاستحالة في احتمال اجتماع الفعليتين محال كاجتماع الفعليتين اجتماع الفعليتين فعلا حقيقة. يعني أن المحال محال في حالة الاحتمالية وفي حالة القطعية. فالمصنف يقول أن هذا الإشكال وهو لزوم اجتماع الفعليتين منجزية الواقع ومنجزية أو فعلية الواقع وفعلية الإباحة كما يلزم في المقام يلزم في الشبهة البدوية ويلزم في العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. فما تجيبون به هناك نجيب به هنا. شو تقولون هناك نقول هنا. هذا يا جواب النقض. وأما الحل تقدم في الأمر الرابع أعتقد وسيأتي أيضا في مباحث الاشتغال وخلاصته إذا عدنا وقت إن شاء الله. أن الحكم الواقعي أن الحكم الشرعي له مراتب، الثالثة فعلية موج اقتضاء وإنشاء فعلية، والفعلية ليست واحدة وإنما في واقعها في حقيقتها الفعلية مرتبتان، فعلية أولى فعلية ثانية. ما يعجبك أولى ثانية؟ فعلية من جهة المولى فعلية من جهة المكلف. ما يعجبك؟ فعلية ناقصة فعلية تامة. أما تريدين فعلية غير معلقة فعلية معلقة، مو شو تسمي سمي. المهم أن الفعلية بمرتبتها الثانية إن علم بها المكلف صارت باعثة ترتب أثرها، واللي هو يعني بالدقة شلون راح نصير شلون ترتيبها. عد حكم اقتضائي يعني أكو ملاك صار إنشاء شرعة، ثم ولد حكم جزئي شخصي موجه إلي بعدني ما أدري بي جاهل بي أنا. هاي مرتبة أولى وأنا جاهل بها، هاي مرتبة أولى. هاي المرتبة الآن بها بعث بها تحريك وأنا جاهل بها لو جاء. شنو معناها؟ معناها أنه توفر الملاك بحقي أنا، صارت الصلاة في حقي أو صارت النجاسة في حقي الملاك موجود. إذا علمت صارت وياها محركية وباعثية، إذا ما علمت تبقى بالمرتبة الأولى فعلية بس بالمرتبة الأولى. خب الحكم الواقعي اللي أنا أجهل في هذا الإناء من أريد أرتكبه، هذا الإناء من أريد أشرب، هذا فعلية أكو بحقي واقعا يا فعلية، فعلية بالمرتبة الثانية اللي تبعث، ولا أصل فعلية اللي هي حالة حالة إنشائية ما عندي مشكلة بها.
الطرف الأول مع الطرف الثاني راح
يصير الثاني منهم. ليش انتقلت للثاني؟ أنا جالس أعرف واحدة واحدة. الثاني منهم إباحة غير؟ يا طرف ثاني. ها؟ جيد جيد. هو جاي أنا أقول هذا الإناء الأول. أنا أعلم أن هذا النجس، هذا النجس بعينه أو أجهل؟ فهذا الآن منجس بحقي، فعليته في أكو فعلية في حقي. هذا
فعلية
ثانية يا ثانية، إيه مرتبة ثانية. الأولى خليها موجودة، أنا أبحث عن الفعلية الباعثة. الحمد لله شربت. جاءت الإناء الثاني، هذا الإناء الثاني أعلم به، أقول لا احتمال ذاك شربت واقعا هيك شنو
دي، بس راح سن مخالفة
يا مخالفة. مخالفة لمن؟
مخالفة
مخالفة راح يصير، بس شوية ركزوا هاي المطلب بيدقة، يعني راح يصير مخالفة للفعلية الأولى مو للفعلية الثانية، والمخالفة للفعلية الثانية هي اللي هي اللي تكون بها مشكلة. أما الفعلية الأولى يعني خلينا نسميها تامة وناقصة، الفعلية مخالفة الفعلية الناقصة ما في مشكلة بها، وأنا اللي خالفته بالإناء الأول يا فعلية الثانية الأولى المرتبة الأولى اللي ما بها باعثية ما بها تحريف ناقصة سميها، تعالي ما أحاسب عليه. ومن جت للثاني شرح خالف تمام إنك ترجل، إيش راح تقول لي؟ مو هو تعين، أقول لك لا مو تعين، احتمال ذاك اللي شربته أول. يقول شلون شربته؟ أقول لك شربته لأنه ما عالم بي،
شربته ناظر هذا الطرف ممكن.
مولاي إحنا ما جاي نحكي على قضية سمية وما أدري إيش، من راح أشرب الثاني احتمال أموت. أنا جاي أحكي على حكم شرعي، أريد ما أخالف حكم شرعي. الشارع يقول لي اكو حكم اول فعليه اولى وفعليه ثانيه، الفعليه الاولى اذا خالفتها ماكو مشكله، مثل ما خالفت الانشائي اذا خالفت الحكم الانشائي اكو مشكله؟ لا. خب بالتالي صار بلحاظ الاناء الاول حينما ارتكبه انا مخالف للفعليه الاولى الثانيه الاولى اللي ما بها مشكله، ومن اجل الاناء الثاني عدي علم بمخالفه فعلي للفعلية الثانية بمرتبة ثانية، أعلم بنجاسته، خلاص أشرب معكم مشكلة. فإذا أنا والحكم الواقعي لا يوجد في حقي فعلية تامة، فعلية باعثة، فعلية حقيقية، فعلية شو يسميها ما أدري. تقول يعني ماكو فعلية؟ أكو فعلية بس فعلية ناقصة. وأما بلحاظ الحكم الظاهري الإباحة، لا فعلية تامة جواز كل منهما، يعني بالإباحة ماكو عنده فعل شنو اقتضاء وإنشاء وفعلية أولى وفعلية ثانية. وبما أني أعلم بالإباحة أعلم بالحكم، فصارت عندي المرتبة الأولى من الفعلية والمرتبة الثانية من الفعلية، إذن اجتمع في حقي المرتبة الأولى من فعلية الواقعي والمرتبة الثانية من الحكم الظاهري، ولا مشكلة في هذا.
شيخنا ليش نفصل؟
هو شنو فصل؟ هو مشكلة تعلم إجمالي بهذا التفصيل.
تأخذ طرف واحد وتسوي حد. شو المفروض إحنا نشوف طرف؟
طبعًا راح تجينا مباحث العلم الإجمالي. فروض إلى أن تشبع من عدها. مرة يقول لك اندمجتها صبيت واحد على الثاني وشربته. هاي فرضية. فرضية أنه أنت تتوظف إنا وأنا توظف إنا ونجي أصلي وراك لو أصلي وراك. مرة يقول لا. إناء من الأواني نشيله نتلفه أو نجي نشوف هذا أو ما شاء الله، بس كنا نوصل هناك وشوف شو طلعنا. مخالفة قطعية. أحسنت صحيح، مخالفة قطعية لمن؟ للفعلية الأولى. مثل ما في بعض الحالات أنت مخالف الحكم الإنشائي، شنو يعني؟ أنت هسا قاعد مخالف لحكم إنشائي بوجوب الحج، مخالف لحكم إنشائي بوجوب صلاة الظهر، إيه وإذا خالفت الحكم الإنشائي أكو مشكلة؟ مخالفة الحكم الفعلي بالمرتبة الأولى نعم ما بمشكلة. المشكلة وين تصير؟ بمخالفتك للفعل الواقعي بالمرتبة الفعلية الثانية. أنت مخالف بالفعلية الثانية لأن شرطها العلم، أنت ما عندك علم إذا ما مخالف. هي تأملوا بها فذلكة العلم والعلماء هي صلب هذا.
بالتالي أنت خالفت الواقع يا ناس بغض النظر عن هذه الأمور.
أحسنت يا واقع خالفته. جو مو مطلق الواقع أنا أكون ما أخالفه. ما أخالف الواقع المنجس في حقي، وإلا أي واقع ما أكون أخالف أني؟
أنا عندي علم إجمالي.
علم أحسنت، علم إجمالي بالنتيجة أنا اللي خالفته، خالفت حكم شرعي فعلي في حقي، يعني الشارع يقول لي أنت أنت يلا شوي تنبعث وأنا أدفع بروح أقول لا ما نبعث، هاي اللي صار مخالفة. أما هو يقول لي أنا أقدر أبعثك، بس هو ما قاعد يبعثني، بس يقول أنا أقدر أبعثك وأنا أدفع روح ما أنبعث، أكو إشكال؟ وبعد ما بعثني بعث فعلي ماكو، فما أكو مشكلة. قال هم ال إبراح هم نخلي التطبيق على باكر إلى الغد إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. يوم الأربعاء يوم القيامة.